بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. سفر الخروج الاصحاح الحادي عشر بركات الفلسفه المعنى امين. ثم قال الرب لموسى ضربه واحده ايضا اجلب على فرعون وعلى مصر، بعد ذلك يطلقكم من هنا، وعندما يطلقكم يطردكم طردا من هنا بالكمان. تكلم في مجامع الشعب ان يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها امتعة فضة وامتعة ذهب. واعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين، وايضا الرجل موسى كان عظيما جدا في ارض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب. وقال موسى هكذا يقول الرب، اني نحو نصف الليل اخرج في وسط مصر، فيموت كل بكر في ارض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه الى بكر الجارية الذي خلف الرحى وكل بكر بهيمة، ويكون صراخ عظيم في كل ارض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله ايضا. ولكن جميع بني اسرائيل لا ينبح كلب لسانه اليهم، لا الى الناس ولا الى البهائم، لكي تعلموا ان الرب يميز بين المصريين واسرائيل. فينزل الي جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون قائلين، اخرج انت وجميع الشعب الذي في افرك، وبعد ذلك اخرج. ثم خرج من لدن فرعون في حمو الغضب. وقال الرب لموسى، لا يسمع لكم فرعون لكي تكثر عجائبي في ارض مصر. وكان موسى وهارون يفعلان كل هذه العجائب امام فرعون، ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني اسرائيل من ارضه مجدا للثالوث الاخر. اتكلمنا في المرات اللي فاتت عن الضربات التي وجهها الله الى فرعون واتباع فرعون، وبعد ان يخرجوا عن طريق البحر الاحمر سنتكلم عن البركات التي توجد ايضا في الوصايا العشرة. الضربات عشرة والوصايا عشرة، لكن نلاحظ يا احبائي اللي يدرس الضربات يلاقيهم 12 ضربة، اللي يدرس الضربات يلاقيهم 12 ضربة، منهم اثنين لو شلناهم سنلاقي الضربات عشرة. ما هما الاثنين اللي نشيلهم؟ ضربة الحية النحاسية، ضربة العصا التي تحولت إلى حية، وضربة المية اللي تحولت إلى دم. وليه دول نشيلهم؟ لأن الحاجتين دول إثبات شخصية إرسالية الله لموسى. لأن موسى لما تقابل موسى أحبائي مع الرب وقال إزاي الناس الاسرائيليين مش المصريين، ازاي الاسرائيليين هيصدقوا انك ارسلتني، فقال له هديلك ثلاث علامات. العلامة الاولى ارمي العصاية في ايدك، فرمى العصا تحولت الى حية. خاف منها موسى وهرب، قال له امسك العصا من ذنبك، فمسك العصا من ذنبك. قال له الآية الأخيرة مش الثانية، يعني هو اداله ثلاث علامات لكن يقول له الآية الأولى كذا، الآية الأخيرة حط إيدك في عبرة، فحط إيده في عبرة. قال له اخرج إيدك، فأخرج إيده، فرد برصاء كالثالث. قال له رجع إيدك تاني، فراح مرجع إيده. أول ما رجع إيده رجعت إيده أحبائي سليمة. وكأن الآية الأولى بتساور على الحروب الخارجية عن لعنة الحية من الخارج، والآية الأخيرة بتتكلم عن الخطايا الداخلية النابعة من قلب الإنسان، لأن الإنسان في حرب من بره وفي حرب من جوه. حرب من بره في الشيطان والعالم الموضوع في الشرير، وده رمز للحية اللي بيهرب منها، والداخلية رمز للبرص اللي موجود في القلب النابع من الطبيعة الساقطة. لان في سقطه الانسان، فسلط ابليس على انسان وفسدت الطبيعه التي في الانسان. يقول له ان ما صدقهمش بهاتين الايتين، يعني الايتين دول حروب الخارجيه الحروب الداخليه، امسك الميه وادلقها تتحول الى دم. وميه ودم نلاقيها في عمل الخلاص اللي هزم ابليس، واخلي بالك. وفي نفس الوقت يا احبائي اني صلح الطبيعه الفاسده. هزم ابليس بالصليب لما مات المسيح على الصليب، هزم ابليس وصلح الطبيعه لما طعن بالحرب بجنب، جرى دم وماء. يقولك والذي شاهد، والذي عاين شهد وشهادته حق. واتكلم عن شهاده الميه والدم. لما دخل موسى لفرعون، طبعا موسى عمل الثلاث ايات دول، ودول ما يعتبروش بالنسبه لشعب اسرائيل ضربات، لكن يعتبروا عباره عن ايه؟ معجزات. كان ربنا بيقول ان الارساليه انا حاجي عن طريق شخص شبيه موسى اهزم الحيه وصلح الطبيعه الفاسده عن طريق الميه والدم. بعد ما عمل كل ده، لما دخل فرعون قدم له اثنين مش ثلاثه، حته البره في الحاجه الداخليه، ده عمل الهي لا يتم في السر الا في داخل كنيسه، لكن قدم له اثنين. قدم له في الضربه الاولى، عشان تبقوا عارفين، قدم له في الضربه الاولى الحيه، والحياه ما هيش ضربه، لكن بلعت الحيات عايز يقول له ان في هذه المعجزه، في هذه المعجزه يا احبائي، ان الحيات اللي احنا كلها ستبتلع، جميع الشياطين اللي بيظهروا في حيات هيبتلعوا بحسب الحيه التي تعلق على قشر الصليب، كما رفع موسى الحيه في البريه، هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. ولما جه يتكلم عن الحيه يتكلم عن ابن الانسان، لكن لما يتكلم عن البذل يتكلم عنه كابن الله. في نفس الآية، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل، مش ابن الإنسان، ابنه الوحيد. وهنا نعرف اللاهوت المتحد للناسوت اللي بيعطي للكفارة إلا محدودية، لأن إنسان يدي كفارة بس كفارة إيه؟ محدودة، لأن الإنسان محدود، لكن كون يتحد هذا الإنسان باللاهوت الكامل صارت الكفارة لا محدودية، تقدر تكفر عن خطايا الشعب كله، كل من يؤمن به. عشان كده احبائي نلاقي لن تدخل معجزة البركة، لان ربنا مش جاي لفرعون عشان يخلص، الخلاص مش مقدم للشيطان، الخلاص مقدم للبشر، لكن القوة موجهة ضد الشيطان. انا ههجمك عن طريق حية، عن طريق ضعف، عن طريق خشبة اللعنة. وقدم تحويل المية المية لدم، صنع اثنين، صنع اثنين من 12. لو كنا الاثنين من 12 يبقى الضربات عددهم 10، وتقولوا فين الضربة ال 12؟ غرق فرعون وجنوده في البحر الاحمر، اللي هي الضربة الاخيرة اللي هي هتنهي وتحرر التحرير الكامل وتنقلهم من حرية، من عبودية فرعون الى حرية درية سيناء، تنقلنا من عبودية ابليس الى حرية مجد ابناء الله. باختصار نجد في كل الامور اللي حصلت الحيه القضاء على اللعنه، تحويل الميه لدم، الموت اللي كثر شفت الموت، الضفادع القلق، في البعوض القرب، لان البعوض بيجيب حمى، البعوض بيجيب حمى اسمها الملاريا، ودي بترفع الحراره وتخلي في كرب سخونة وبرودة، شد الدان القذارة، وباء على البهايم تخلي الكل عن خدمته، لان البهايم اتوجدت لخدمة الانسان، فكون ان ينزل عليها وباء يعني ما يلاقيش حد، زي الولد الابن الضال اللي قال اني اهلك جوعا، والخدمين ما فيش لخدمين ولا غيره، والكل اتخلى عنه، الشعور بالوحدة يعني، تمام الدوباتور الالم، البرد الفتور، الجراد ضياع العمر، الاخضر كله تاكل، الظلام فقدان الهدف. ده كل اللي احنا خدناه في الضربات وفي المواقف اللي فاتت. لكن فاعتبر ان الضربتين ال 11 وال 12 لو شلنا منهم 2 سنين نلاقيهم هم اساس التركيز الكامل الفتره اللي قضاها المسيح على الصليب. الفترة اللي قضاها المسيح احبائي على الصليب. خصص اصحاح بين الضربات دي والضربتين اللي فاضلين. يعني الضربتين اللي فاضلين ضربة الافكار او قتل الافكار وفي نفس الوقت غرق فرعون وجنوده اللي هي النهاية. خصص الاصحاح 11 عشان يورينا عمل الله مع بني اسرائيل او عمل الله مع اولاده. بس قبل ما يبدأها كانت الخاتمة ان فرعون قال له لو شفت وشي تاني هتموت. وموسى ردد قال له نعمنا نقول انا لا اعود ارى وجه الفرعون. هل موسى رأى وجهه؟ موسى لم يرى وجهه، لكن فرعون اللي درى لكي يرى وجه موسى. وفرعون هو اللي هيموت، مش موسى اللي هيموت، لان موسى لم يدخل لفرعون بعد ذلك، لكن فرعون اللي سعى وراه بعد ذلك. يبدأ الموضوع بقوله ثم قال الرب لموسى ضربة واحدة ايضا اجلب على فرعون. كلمة ضربة واحدة احبائي اللي هي ضربة الخروج غير ضربة الموت، لان الموت هو الفيصل. ضربة واحدة ايضا اجلب على فرعون وعلى مصر وبعد ذلك يسلطكم من هنا. احنا شفنا فرعون في الضربات كان بيتدرج معهم بخطوات. في الاول يقول لهم الرب ما عرفوش والشعب ما خلقوش. لما زادت عليه الضربات قال لهم اعبدوا الرب هنا. لما زادت عليه الضربات قال اطلعوا الرجالة وسيبوا النساء والاولاد. لما زادت عليه الضربات قال اطلعوا الرجالة والنساء والاولاد وسيبوا الممتلكات. ودي كان اخر مرحلة فرعوني احبائي وقف عندها. لما ما رضيوش قال لهم ما تورونيش وشكم مرة تانية وان شفت وشي حتموت. قال له انا مش حرى وجهك بعد. وعندما يطلقكم يطردكم قربا من هنا الكمان. صدقوني انا كنت بلاحظ الناس اللي بيخرجوا ارواح شريرة يقعد يصلي ويتعب نفسه واربع ساعات، ساعة الشيطان يتريق وساعة يهزأ فيه وساعة يقول له اخرج من عينه اخرج من ودنه اخرج من زوره ويقول له لا، ويبقوا زي ما يكون بيلعبوا عسكر وحرامية وبيلفوا ورا بعض. مع العلم الكتاب بيوضح لنا ان الانسان اللي عليه حتى ولو روح نجس سيب الروح فيه وخليه يحب ربنا وخليه يصلي وخليه يعيش الايمان. بمجرد ما الروح القدس يشتعل فيه الشيطان اللي هيجي يتحاور يتحايل وعند رجليك يترمي ويقول لك ارجوك خرجني مش قادر اقعد جوه الفرج، لان انت حولت جسد الانسان اللي ساكن فيه الروح النجس الى فرج بتحرق الشيطان. لكن احنا بنحاول نخرج فبيخرج. والانسان اللي كان فيه الروح النجس يا احبائي ما عندوش حياه روحيه ولا نمو، يلف الشيطان وبعدين يرجع يلاقيه زي ما هو، لا عنده نمو ولا صلاه ولا ايمان، يجيب سبع ارواح اخرى معاه ويدخل في ذلك الانسان وسيكون اواخر الانسان اشر من اوائل. عشان كده الانسان برابطته بربنا رباطه بالله شبعه بالله، يعني النتيجة لما كان بيخرج الارواح كان بيخرج الارواح الناس، يعني مريم المجدلية اخرج منها سبعة ارواح التصق بيه. فالالتصاق بيه هو اللي بيدي عدم رجوع الارواح مرة اخرى. لكن لما يبقى الانسان مزين ومكنوس البيت وبعيد عن ربنا وخلاص خرجنا منه الروح النجس ما يجي غيره يجي غيره يجي غيره، لان المكان مهيأ. طالما الله سمح بدخول روح نجس في الانسان يعني معناها في خراب في الانسان، في حته خراب يقدر يدخل منها ابليس. حته الخراب دي لازم تتعمق، ابليس مش هيكون له مكان،
لان الكتاب قالها صراحة كان. لا يستطيع احد ان يدخل بيت القوي وينهب امتعته ان لم يربط القوي اولا. طب مين انت؟ احنا فينا الروح القدس. واحد يقول لي ازاي واحد متعمد دخل الروح القدس؟ في روح القدس، في روح القدس. هل يستطيع الشيطان ان يربط الروح القدس؟ لا يستطيع، لكن يستطيع الانسان نفسه ان يطفئ الروح القدس. وما دام هو طفى الشيطان من التحليق يقول له انت اللي طفته. الانسان يقدر يطفيه؟ يقدر. طب الروح القدس؟ الروح القدس يقدر على الشيطان. طب ليه ما بيقدرش على الانسان؟ لان الروح مش جاي علشان يدين، لا يدين روحي في الانسان. لان لو الروح القدس يدين في الانسان كان بمجرد ما يخطئ على طول يكلبش في الارض، يبص بصة وحشة يعمله عينه، هيمشي على عجين ما يلخبطوش، يتكلم كلمة وحشة يخطب. لكن الروح القدس ده روح مرشد معزي صديق، وحتى لما احنا ما بنسمعش صوته كل اللي بيعمله يشفع فينا لأنه لا ينكر به، كأنه بيئن وبيطلب. عشان كده احبائي هنا المفروض فينا ان احنا نعرف ان هنا ربنا بيورينا ان شوفوا فرعون ده اللي بيقول لا، هو اللي هيجي لغاية عندكم ويبعت لكم ويطردكم فرد، يطردكم فرد. زي واحد ساكن ملك شكل تقول له اطلع يقول لك مش طالع، تخبط عليه يقول لك مش طالع. طب انت خليك جوه ودخن له املا له الشقة دخان، بمجرد ما الدخان يملى الشقة هتبص تلاقي يكسر الباب. لو انت سألت عليه من بره يكسر الباب ويقول لك هتخنق خرجون. عشان كده الصلوات، التسبيح، الترنيم، قراءة الكتاب، الجلسة عند أقدام ربنا بتخلي الإنسان الروح القدس يشتعل فيه. وما دام الروح القدس اشتعل أي روح نجس يستطيع أن يصمد أمام الروح القدس. والكتاب يقول الذي فيكم أقوى من الذي في العالم. عشان كده يقول لك إيه؟ وعندما يطلقكم، مش يطلقكم يقول لك خلاص أنا سمحت لكم، لا، يطردكم طردا من هنا بالكمان. واسمع كمان، تكلم في مسامع الشعب، مش تطلع كده بلوشي وما نعمل ايه. اتكلم في مسامع الشعب ان يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها امتعة فضة وامتعة ذهب. طبعا دي امور رمزية، هفسر التفسير الرمزي وهفسر التفسير الحرفي. ليه قال لهم يطلبوا امتعة فضة وامتعة ذهب؟ لان بني اسرائيل عايشين في مصر ولعابهم بيجري على الفضة والذهب، وهم طالعين لارض قاحلة هيقعد يفتكروا الفضة والذهب. فربنا عايز يوريهم ان بلد الفضة والذهب، اصل بلاد مصر من اغنى البلاد، بلد الفضة والذهب، الفضة والذهب اللي خدتوها هي اللي هتكون في سبب في غضب الله عليكم. لان من الذهب صنعوا يا احبائي العجل الذهبي اللي نفسه موسى وزراه في البرية. ده المعنى الحقيقي. لكن المعنى الروحي، خذوا من المصريين الفضة والذهب. يعني ايه الفضة والذهب؟ يعني الصيغة بتاعتهم. يعني ايه؟ يعني المجوهرات. واحنا مطلوب مننا ان نسلب من العالم الجواهر بتاعتهم. ايه هي الجواهر؟ اغلى ما في الانسان الروح. هاتوا ارواح خاتمه، اسعوا للانفس وهاتوها. عشان كده واحد وقف صلى قال له يا رب كما اعطيت بني اسرائيل ان يسلبوا من المصريين مجوهراتهم، اعطينا ان نسلب ايضا من المصريين ارواح لكي تكون ذخيرة لك وابناء فداء ليك. ناخدهم من ايد ابليس، ناخدهم يبقوا لينا عشان يبقى شعبك بالبركة الوف الوف وربوات ربوات. تقدر تسلب؟ لما تشوف واحد الشيطان واخده والعالم واخده وبقى ملك للعالم، وتكلم تجيبه الكنيسة، تجيبه اجتماع، تديله شريط كاسيت، تديله كتيب يقراه،
تديله شريط ترنيم ويبتدي يقراه ويتأسس يجي ربنا وتمسكوا النعمة تشده ويتغير ويبقى للمسيح. ما انت سلبت الشيطان، سلبت العالم اللي هو رمز الفرعون وجنوده، سلبت منه المجوهرات بتاعته. انت تفتكروا مجوهرات الشيطان ذهب وفضة؟ يعمل بها الشيطان الذهب والفضة؟ لو اديته ملايين الذهب الشيطان هيعمل بها ايه؟ لو اديته العمارات والفلوس يعمل بها ايه؟ دي ما تسواش حاجة عنده. الارض اللي ربنا قال له كلها، ما هي لو تسوى عنده ما كانش اكل. ما ربنا قال له كلها، ده مش اكل، ده انا حتى لو كلتها هتتقل من مقدار. طب هم واخدها ليه؟ واخدها عشان اوكلها للي يحبوها واكل ارواحها. انا المجوهرات بالنسبة لي الارواح. مستعد الارض دي هي عسن، انا ما قبلهاش كابليس. طب واخدها ليه؟ ملكيتها لزوم الشغل، لزوم الشغل بتاعي. اقول للانسان اديني روحك وديك الذهب اللي انت عايزه، خليك ملكي واغنيك. وقدمها للمسيح كلها، قال له هذه ملك لي وانا اعطيها لمن اشاء. عارفين لو مش ملكه كان المسيح اعترضه. عارفين الرب يسوع بيعترض على اي حاجة غلط. يعني يمكن تفتكروا ان بيلاطس لما قال له انت مش عارف ان لي سلطان ان اطلقك، وقال له لم يكن لك علي سلطان لك لو لم تعطى الفوق. وعلى فكرة الذي سلمني اليك له خطية اعظم. يعني انتوا المملكة الرومانية هتتهد، بس قبل ما تتهد مملكتكم اللي سلمني اليك هيتهد، اللي هم الكهنة ورؤساء الكهنة ومملكة اسرائيل. وهو هد مملكة اسرائيل والمملكة الرومانية هدت واتقسمت على 10 دول اللي هي دول اوروبا. خطية اشر. عشان كده يا احبائي لما نيجي هنا نشوف حتة السلب، سلب الارواح، امتعة فضة وامتعة ذهب. وكلمة فضة وذهب، الذهب الغالي والفضة الاقل، يعني نجيب لربنا الغناي ونجيب لربنا الفقراء، نجيب لربنا الاقوياء ونجيب لربنا الضعفاء، نسعى من اجل الرجال ونسعى من اجل النساء، نسعى من اجل الكبار ونسعى من اجل الصغار، عشان نسلب الشيطان والعالم من كل ممتلكاته. وربنا هيدينا نعمة. عشان كده اعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين، كما اعطى للرسل شوية الصيادين اعطاهم نعمة في عيون الناس. يقف بطرس كده وبكلمتين في تلك الساعة يسلب ذهب كم نفس؟ 3000 نفس. ياخد 3000 روح للرب. شوف قد ايه المكاسب وشوف قد ايه الاخذ. وايضا الرجل موسى، حلو الرجل ده، ما يقصدش موسى، ده يقصد الرجل المنتشل من الماء. كلمة موسى منتشل من الماء. وايضا الرجل اللي قال عنه الكتاب طوبى للرجل الذي لم يسلك ولم يمشي. وايضا الرجل موسى كان عظيما جدا في ارض مصر، كان عظيما فين؟ في عيون عبيد فرعون، عبيد الشيطان. كان عبيد وما زالوا عبيد، بس برضه كان عبيد. فاكرين رؤساء الكهنة لما بعثوا الخدامين بتوعهم وقالوا لهم روحوا اقبضوا عليه وهاتوه؟ فراحوا ما رجعوش، فضلوا منتظرينهم ان يجيبوه لغاية المغرب، والمغرب جايين يصفوا ايديهم. قالوا فين ما جبتهوش ليه؟ قالوا لم اجد انسان يتكلم قط مثل هذا الرجل. فكانوا دخلوا ليوبي وعظ شدهم الوعظ، نسيوا الرسالة اللي هم جايين من اجلها. قعدوا الناس اتعزوا وشبعوا وشافوا عظمته وسابوه وروحوا. ان نقبض على مين؟ نقبض على مين؟ ده راجل عظيم، ده راجل عظيم. كان عظيم في وعظه، وكان عظيم في سلوكه، وكان عظيم في ضعفه. حتى لما جم يقبضوا عليه جاءوا الخدم العبيد، الخدم مع العسكر، وقال لهم جايبين خدامين كأنكم على لص خرجتم. أصل دايما لما يكون في حرامي كل الناس تدري الخدمين والعبيد وكل يجري كأنكم على لطف خالقكم. طب ما انا معاكم كل يوم في الهيك، لو قلت لي عايزينك من هنا اقول لكم حاضر. ولكن كان عظيما ايضا عندما قال لهم من تطلبون؟ قالوا لي يسوع المسيح. قال انا هو. سقطوا على وجوههم. كان عظيما في ارض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب. كان عظيم في عيون الشعب، شافوا عظمته، شافوا معجزاته، شافوا اشباعه للدموع، شافوا عظاته وكلماته، بس في عيون الشعب مش في عيون القادة ولا في عيون فرعون وجنوده. وقال موسى هكذا يقول الرب، نعم يا رب، اني نحو نصف الليل اخرج في وسط مصر. نصف الليل ده عامل مهم. نصف الليل لا يقصد الساعة 12، ولكن نصف الليل يقصد قمة الظلمة، عشان تبقوا عارفين. لان حتى لما يقولك العريس سيأتي صار صراخ في نصف الليل، هو ذا العريس مقبل. لو قلنا نصف الليل طب حسب توقيت امريكا ولا استراليا ولا مصر ولا الشمال ولا الجنوب؟ طبعا كل دولة بتختلف عن دولة. نصف الليل عندنا 6 الصبح في امريكا، مش عارف ولا فين. يبقى اذا ماذا يقصد بنصف الليل؟ نصف الليل يعني من الساعة 6 المغرب تبتدي الظلمة تظلم 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 تظلم، كثافة الظلمة توصل لذروتها الساعة 12. بعد الساعة 12 تبتدي الكثافة ايه؟ تفتح 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 لغاية 6 الصبح تنفتح الظلمة. فقمة الظلمة يعني نصف الليل. مجيئه الأول كان في نصف الليل، وأيضا مجيئه الثاني سيكون في نصف الليل. مجيئه الأول كان في نصف الليل، يعني وإسرائيل اللي هو شعب الله الوحيد، لأن العالم كله وثني، مفيش حد بيعرف ربنا غير إسرائيل. مجيئه كان في قمة الظلمة. يعني اليهود لما تيجي تسألهم النهارده ما هو أسود عصر في إسرائيل في الخطية، يقول لك عصر إيليا. ليه؟ يقول لك لأن إيزابل أكبر ملكة شريرة وجت من صيدون وخدت الملك، كان شخشيخة في إيدها الملك أخاب، والختم كان في صباعها، وقدرت تدخل عبادة البعل في أرض الله. حطت 400 كاهن للبعل و450 للسواري. يعني شوف لما يبقى دولة فيها عدد الكهنة 850، عدد الكهنة، كهنة البعل وكهنة السواري، السواري عن المرتفعات، جبال والسهول والبلاد. لما يبقى كل ده موجود يا أحباء، يعني معناها كلمة قمة الظلمة. قمة الظلمة حتى إلي نفسه النبي بتاعهم شكى ضده، يقول الرسول، يقول انظروا الكتاب، الكلام ده في رومية 11، ان ايليا بيشتكي ضدهم، مش بيتشفع فيهم، بيشتكي ضدهم على بني اسرائيل، ويقول له قتلوا انبياءك وهدموا مذابحك وبقيت انا وحدي ويطلبون نفسي. قمة الظلمة، في قمة الظلمة كان عدد اللي بيعبدوا ربنا 7000. ربنا قال له في 7000 بس انت مش شايف. أما في مجيء المسيح فالكتاب المقدس العهد الجديد لا يذكر إلا 7 أشخاص في عهد ولادته، 7 أشخاص. يعني كأن قمة القمة في الظلمة. وعلى هذا المنوال جاء في نصف الليل، جاء في قمة الظلمة اللي فيه ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. إيه حالك يا إسرائيل؟ فين ملكك؟ قالوا هيرودس. طب هيرودس ده ايه؟ ادومي. ادومي يعني ايه؟ يعني فلسطيني. تصور لما اسرائيل ترضى بملك فلسطيني، وهذا الادوم الفلسطيني هو اللي يديرهم الهيكل في 46 سنة، وعرفهم بيحبوا الذهب زي ينهلهم بالذهب لدرجة خلاهم يخضعوا ويرضوا، ومستعمرين من الرومان ومذلولين، وعندهم كهنة أشرار حنان وقيافة قمة الظلمة. لو كان هناك بصيص من الأمل ما كانش يوحنا المعمدان عاش في البرية، لأن جو الهيكل جو موبوط، لكن الله خلاه يعيش في البرية وهو كاهن ابن كاهن عشان يقدر ينادي بالصوت الصارخ في البرية ويقول للناس أعدوا طريق الرب. قمة الظلمة في متيئوس أول قمة الظلمة، وأيضا في متيئوس الثاني قمة الظلمة. لا يأتي المسيح إلا بعد أن يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الإسم. لعله عندما يأتي ابن الإنسان ثانية هل سيجد الإيمان على الأرض؟ قمة الظلمة نصف الليل. نصف الليل ده عالم كل ما تشوفوا الدنيا ظلمت والخطية اشتهرت في كل مكان، اعلموا ان المسيح على الابواب، اعلموا ان المسيح على الابواب. عشان كده نحو نصف الليل اخرج في وسط نصف، يربط النصف بالوسط دايما، يربط النصف بالوسط. ليه؟ لان هو المركز، لان الوسط هو المركز. ودي بنشوفها واحنا اتكلمنا عنها قبل كده كتير. صنعت خلاصا في وسط الارض كلها، الخلاص صنع في الوسط. اذا اجتمع اثنين او ثلاثة اكون في وسطهم. يوحنا الرائي لما وصل للسماء يقولك وفي وسط العرش خروف قائم كأنه مذبوح. انجيل لوقا يقولك طلبوا لصا او اثنين مذنبين، واحد عن اليمين والاخر عن اليسار، ويسوع في الوسط. عشان كده حته الوسط خاصه بالمركز. مركز ايوه. ومين اللي في الوسط؟ الرب هيبقى في الوسط. وسط ايه؟ وسط مصر. لو يقول لك ويكون مذبح للرب في وسط ارض مصر، وكان مذبح يعني صليب، والرب يبقى في وسط مصر يعني كان مكان الصليب، وكان هنا بيعلن مصر دي رمز للعالم، والمسيح هيتصلب في مركزها مركز العالم لكي يكون الكل قريب منه، كل من ينظر اليه يخلص، من كل الامم ومن كل القبائل ومن كل الشعوب ومن كل لسان، كل من يقبله. ان نحو نصف الليل اخرج في وسط مصر، فيموت كل بكر في ارض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه الى بكر الجارية التي خلف الرحى وكل بكر بهيمة. ايه معنى البكر؟ البكر رمز لشط الاسم، مسح الاسم من سفر الحياة. ليه؟ لان المصريين دايما يمدحوا الانسان بابنه البكر، فيتعرف ان البيت ده بيت ابو فلان، ومعروف ان الابن البكر ابو فلان ابو فلان، فلما يبقى بيت ابو فلان اتشطب فلان، ده رمز لشطب البيت كله من سفر الحياة. ادي معنى كلمة بكر، ادي معنى كلمة بكر. يقتل كل بكر. وش معنى كل بكر؟ لان فرعون لما كان خايف من الخلاص امر بقتل ابكار الاسرائيليين، وكأنه بيقول له السلاح اللي انت وجهته انت اللي هتضرب بيه. ودايما السلاح يرتد نحو صاحب. السلاح اللي مسكه جولياط وقتل بيه الاف من الناس هو نفس السلاح اللي قتلوا بيه داود. يقولك ولم يكن مع داود سيف، فاستل سيف جولياط من جندك وقطع به رقبته. السلاح اللي الشيطان مسكه اللي هو الحكمة، بنفس الحكمة قضي عليه، بنفس الحكمة، بس الله جاله وهو مجرد من حكمة العالم. وحتى الرسل ما جوش بحكمة العالم. بولس يقول لك لما أتيت إليكم لم أأتي بحكمة من العالم بل بجهالة الإنجيل. ولما جه مجرد اختار جهال العالم، ما اختارش المتعلمين، ما اختارش. والمتعلم اللي اختاره المتعلم اللي اختاره هو اللي باعه اللي هو يهوذا الوحيد اللي كان متعلم في التلاميذ، والباقيين كلهم كانوا حرفيين، لكن هو الوحيد المتعلم. ولسه كنا بنتكلم شوية ان كان كله يقول له يا رب ما عدا يهوذا كان يقول له يا معلم، يعني كأنه مش رب او سيد عليه لكن يا معلم، لانه راجل معلم وعايز يتعلم من معلم، وكل فكره التعليم مش سيادة الله على الانسان وخضوع الانسان لفكر الله. عشان كده يا احبائي هنا بيقول اني من بكر فرعون من اكبر واحد الى بكر الجارية التي خلف الرحى. اصعب شغلة بالنسبة للمرأة، لان المرأة قليلة الجهد، والرحى دي عايزة جهد حجر كبير، فتقعد المرأة تشتغل. وشغلة الرحى طبحا على الرحى لشغلة اللي مش لاقي اي لقمة عيش، يعني اللي تتأثر في وشها كل الزباد تشتغل على ايه؟ على الرحى. اللي بتطحن مطحونة، اللي بتطحن مطحونة قمة التعب لمرأة. انا اشتغلت على الرحايا دي، جربت، شفت لما كانوا بيطحنوا الفول وكانوا بيطحنوا القمح اللي هو مسلوق عشان يعملوه كشك، شفتوهم. فقعدت، ما تقدرش تلف الرحايا بايدك مرتين، مرتين تبص بتلاقي الذراع اتخلع، لكن اكل العيش مر. فعايز يقول من بكر فرعون بكر المتنعم الى بكر المطحون. والمطحون يعني مش معنى كده ان ربنا حتى لما يجي يتكلم يتكلم في الاختطاف يشاور على المطحنين، كانوا بيقولوا مصبروا نسام تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الاخرى. ده اللي مطحون وعيش ربنا، لكن المطحون ومعيش ربنا تعب في الدنيا وتعب في الاخرة. الى بكر البهيمة، مش الحيوان، في فرق بكر الحيوان وبكر البهايم. البهايم يعني الحيوانات الأليفة الخادمة للإنسان، ودي رمز لشيل إيه؟ لشيل الخدمة بالنسبة للإنسان. ويكون صراخ عظيما في كل أرض مصر، لم يكن مثله ولا يكون مثله أيضا. عايزكم تحطوا في آية ويكون ضيق عظيم على الأرض، لم يكن مثله ولم يكن، ولو لم يقصر الله تلك الايام لا يخلو جسد. بس دي في ارض مصر، لكن الثانيه في العالم كله اللي هي ارض مصر رمز ليها. ولكن جميع بني اسرائيل، ما في ناس بيسالوا طب اولاد الله صديق العظيم يروحوا فين؟ اولاد صديق العظيم يولد الشعب. أرأيتم أمة تولد في يوم واحد؟ يتولد يعني يخرج. الضيقة دي اللي هتخلي كل بيت فيه صراخ، كل بيت فيه ميت، مفيش بيت مفيش ميت. بيت الملك بيوصف فيه كلها ميتين، ميتين أموات. شوف لما يبقى كل بيت من أقصاها إلى أقصاها أرض مصر، والبهايم البكر مات، الناس مش هتفكر لما يلاقي الابن بقى مات والابن البهيمة مات، مش هيفكر في ابن البهيمة لكن هيفكر في الصراخ في ابنه. في نفس الوقت اللي هنشوف فيه بقى بالتفصيل، البيوت بتصرخ وبتبكي، اولاد الله حوالين الخروف يسبحوا وبياكلوا اللحمة المشوية ومبسوطين قمة الفرح. العالم منتظر الضيف واولاد الله منتظرين العريس. عشان كده يقول لهم انتوا دلوقتي في العالم بتبكوا وتنوحوا، في العالم فرحان بيهيص مبسوط، لكن شوفوا في النهاية العالم هيحصل له ايه، وانتوا حزنكم هيتحول الى ايه؟ حزنكم هيتحول الى فرح. وعلى رأي احد قال من يضحك اخيرا يضحك كثيرا، يعني المهم في النهاية مش في البداية. عشان كده هنا بيقول لك ولكن جميع بني اسرائيل لا ينبح كلب اللسان اليكم، لا الى الناس ولا الى البهائم. اشمعنى
ارض مصر ما فيش نور،
الدنيا ضلمه نص الليل، الشوارع مليانه بالكلاب، اطلع في قريه من القرى او في بلد من البلاد اللي ما فيهاش نور في نص الليل تلاقي الكلاب بتاخدك بزفه، كلاب ماليه الشوارع، والكلاب من اول ما الدنيا تضلم والناس تبقى في بيوتها اي واحد يتحرك في الشارع تبتدي تهوهو عليه، لان شغل الكلاب حراستها تبدا بالليل. والكلب عجيب، للنهار يلاقي الناس ماشيه يبقى نايم، من بحث ساعات الكلاب تبقى نايم وعارفه ان دلوقتي نهار، لكن بالليل اي حركه تبص تلاقي هوهو، عشان كده بيسموها الكلاب للحراس. فكلمة لا يمدح كلب عليهم يعني ما فيش حراسة تقف ضده، مين يقدر؟ اي شيطان يستطيع. والقديسين طايرين وطالعين للسماء ورايحين يتقابلوا مع الرب في الهواء، خسارة للناس اللي مش هيخفوا، خسارة للناس اللي هيفضلوا في الارض تعبانين ومطحنين، يا بخت اللي هيتقابلوا مع المسيح على السحاب. وكلمة لا يمدح كلب عليهم ولا على ممتلكاتهم، يعني ما فيش حاجة تضيع، كل أتعابهم تذبحهم زي ما بيقول يستريحون من أتعابهم وكل أعمالهم وكل أعمالهم تذبحهم. لكي تعلموا أن الرب يميز، حط مين خط تحت كلمة يميز، بين المصرائيين وإسرائيل في عملية تمييز. وكلمة يميز يعني يفرز، يميز الخراف عن الجداء. والتمييز بربنا للي عاشوله، الخراف اللي هم شابهوا ابنه حمل الله، والجداء اللي هم تخلوا وما بصوش لابنه. جميع الذين نظروا اليه استراحوا، جميع الذين نظروا اليه صراحة. بيقال طبيا الانسان لما يبص في حاجة كتير ممكن يتحول لشكلها، لدرجة ان يقولوا حتى في المتزوجين لما يكون راجل بيحب امراته او ست بتحب راجلها من كتر النظر الشبه بيتشابه ببعض. ويقال ان طفل يا احبائي اتولد في مغارة وابوه وامه ماتوا وعاش مع القرود، يقول لك شكله مع المعيشة كان شبيه بالقرود، لدرجة ان شكله ووشه تحول. عشان كده ربنا بيقول لنا تغيروا عن شكلكم، وبولس الرسول عايز يتغير عن الشكل، يقول مش عايز اشوفه قدامي منظر واحد، يسوع المسيح واياه منظوره واياه مصوبا. ويقول جعلت الرب امامي في كل حين. عشان كده احبائي هنا التغيير يميز الرب. موسى لما كان يقف قدام الرب كان بينزل وشه منور لان الله نور، لدرجة الشعب ما يقدرش يبص في وشه، فحط برق على وشه عشان يعرف الشعب يتكلم معاه، وكان يكلم الشعب من خلف البرقع. ولما كان يدخل الخيمة يروح رافع البرقع من على وشه. شوفوا قد ايه يميز الرب بين المصريين واسرائيل. فينزل إلي جميع عبيدك، ينزل إلي، إلي دي تعود على مين؟ على موسى، بس هو على المسيح. ينزل إلي جميع عبيدك، عبيد مين؟ عبيد فرعون. هؤلاء يسجدون لي قائلا اخرج أنت وجميع الشعب الذين في إسرائيل. وبعد ذلك اخرج، أخرج. ثم خرج من لدن فرعون في حمو الغضب. كل الكلام اللي حصل ده بعد ما فرعون قال له ما تشوفش وشي، قال له اسمع الكلام اللي هقوله لك، كذا وكذا 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 وكذا، بس اللي قاله الرب على لسان فرعون. قال الرب ينزل الي جميع عبيدك، انت مش هشوف وشك، وشك مش هشوف وانت مش هتجيني، لكن عبيدك هيجوا ويسجدوا لي، يقولوا لموسى نبص رجليك، خد شعبك وتفضل اطلع، اللي انت عايزه خده، حتى ما فكروش ادينا الذهب اللي انتوا استلبتوه، لان السلف اتذهب منهم قبلها بيوم، ولما حصلت المهانه لهوتهم على عيالهم ما فكروش دون الذهب اخرج ويسجدون لي. وهنا نضع ايه ستسجد له كل رب مما في السماء اي الملائكه الصالحين، وعلى الارض اي المؤمنين، وتحت الارض اي غير المؤمنين والشياطين ايضا سيسجدون. بس سجود ايه؟ سجود الخوف اللي هو يقولك اعداءك يلحثون سراب، من الخوف والرعب مش من الحب. اخرج انت وجميع الشعب الذي في افرك، يا سلام حلوة الذي في افرك، عشان كده يقولك نتبع خطوات اتبعوا. اصل يسوع دايما المسيحية تبعية، اتبعني، كان دايما يقول اتبعني، واحنا بنتبعه حيث قادني اسير امشي وراه. يا معلم اين تسكن؟ تعال وانظر، تعال وانظر. تبعية، اذا فلنتبعه مقتفين اثر خطواته الذين في اثرك. وبعد ذلك اخرج، وبعد كده ثم خرج من لدن فرعون في حمو الغضب. غضب مين؟ غضب فرعون. فرعون بيقول انت ظاهر مجنون، الكلام اللي بتقوله، هبعت لك عبيد يسجدوا لك، ده انا اللي هسجدك. وكانت امنيه ابليس ان يسجده، ان سجدت ليه؟ قال له هنشوف النتيجة هتكون ايه، هتكون ايه. بعد ما خرج قال الرب لموسى، يبقى آية واحد قال الرب لموسى وهو أمام فرعون، الآية تسعة قال الرب لموسى بعد أن خرج من لدن فرعون. نقولها تاني، الآية واحد في 11 قال الرب لموسى، على طول في ودنه موسى اتكلم على طول لما قال له ما تشوفش وشي، وقال له نعم وربنا قال له كده. قال الرب لموسى من آية واحد لغاية آية ثلاثة في سره، ثم تكلم باللي قاله ربنا لموسى من آية أربعة لغاية آية ثمانية علنا قدام فرعون. اللي سمعوا فرعون مش من آية واحد لغاية ثلاثة، لكن اللي سمعوا فرعون من آية أربعة لغاية آية ثمانية وراح خارج. طبعا لما قاله كده وخرج تاني حمول غضب، بس خايف يعني يقدر يقتله، بس بيقول لك لما ده بيجيب لي الضربات انا خبط في نقص بتقتل او اتاذي، في رعب من جوه خايف منه، بس غضبان ممكن يقول له امشي من وشي مش عايز اشوفك تاني. جت في انه بيقول خرج من لدنه وفرعون في حموه غضبه. فقال الرب لموسى، شوف ربنا بعد ما خرج يعني قال له كذا 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 كذا، وقال له بعد ما خرج قال الرب لموسى لا يسمع لكم فرعون لكي تذكر عذابي في ارض مصر. يعني فرعون الكلام اللي قاله لك ممكن يقول له لما تتنطط قدامي اعمل اللي انت عايزه. ربنا بيقول له انا عارف ان فرعون القاسي ومش هيسمع لكم عشان تكثر عجائب في ارض مصر. وكان موسى وهارون يفعلان ده تعقيب على اللي حصل كله، وكان روح القدس بيحكي القصه، لان كل ده اللي اتكتب اتكتب ثاني سنه بعد خروجهم. بعد خروجهم بثاني سنه ابتدى موسى يكتب سفر الشريعه من بدايه التكوين وماشي، يعني مش اتكتب الكلام ده هما في ارض مصر، لا روح القدس كان بيذكره باللي حصل. وده تعليق من ايه 10، تعليق وقت الكتابه يعني بعد الخروج بسنتين. كان موسى وهارون يفعلان كل هذه العجائب امام فرعون، ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني اسرائيل من ارض. وهنا نجد قمه التحدي، هل يخلق موسى ام فرعون؟ له كل مجد وكرامه من الان والى الابد. امين.